اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، وعجل فرجه ويسر مخرجه وأنجز له ما وعدته. الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولقد نبأني الخبير العليم أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث حديث الثقلين حديث مشهور بين المسلمين متفق على صحته، لا كلام عند أحد في صحة هذا الحديث عندنا وعند غيرنا من الطوائف الإسلامية، الكل يتفق على صحة هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، فهي من الروايات الجامعة التي يجتمع عليها المسلمون جميعا ولا يختلف فيها، وهي من الروايات المتيقن صدورها من النبي صلى الله عليه وآله عند جميع المسلمين، لا أحد يناقش في ذلك. وحينما نقول أنهم اتفقوا عليها بهذا اللفظ الذي قرأته، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد ترى قد تسمع بعض الروايات تقول كتاب الله وسنتي، هذه الرواية محرفة، ويعترف الكثير منهم بأنها محرفة، الأصل فيها كتاب الله وعترتي. المهم عندنا في هذه الدقائق المعدودة في هذا المكان المقدس في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن نركز على بعض مضامين وفوائد هذه الرواية العظيمة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله لم يغادر الدنيا حتى ضمن لأمته طريقة نجاتها، لأنه هو النبي الخاتم، والرسالة هي الرسالة الخاتمة، وليس بعد الإسلام دين، وليس بعد نبينا صلى الله عليه وآله نبي، فهو خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يبقى الإسلام صحيحا سليما قائما حتى قيام القيامة، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله على أن يري أمته طريق السلامة وطريق الهدى بطرائق مختلفة، بروايات مختلفة، عشرات الأساليب، مئات الأحاديث صرح بها النبي صلى الله عليه وآله أمام أصحابه، أمام بني هاشم، أمام قريش، وأمام الأنصار، وأمام الأمة جمعاء، كما في يوم الغدير صرح بها ليحفظ هذه الأمة من الانحراف الذي وقعت فيه الأمم السابقة. الأمم السابقة انحرفت عن رسلها وعن كتبها، هذه الأمة أراد النبي لها أن تبقى على الجادة، وأدى ما عليه من حق في بيان الحقائق وفي بيان السبيل الذي تحفظ فيه الأمة من الضلالة. ولذلك هذه الرواية أحد تلك الروايات، إحدى تلك الروايات التي سعى فيها النبي صلى الله عليه وآله لحفظ أمته من الضلالة بعده. إني تارك فيكم، أي بعد ذهابي، بعد مغادرتي من الدنيا، ما الذي يحفظكم من الانحراف؟ ما الذي يبقيكم على سبيل الهدى؟ تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما، بشرط أن تتمسكوا بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. حديث صريح واضح لحفظ الأمة، هذا أولا. الأمر الثاني، هذه الرواية من أعظم روايات الوحدة الإسلامية. من كان يريد الوحدة بين المسلمين، ومن كان يبحث وراء جامع يجمع قلوب المسلمين وعقائدهم، سيجد في هذه الرواية أعظم هدف وأعظم غاية، لأن هذه الرواية هي تجعل طريق الهدى أمام الناس واضحا وتجنبهم الضلالة. من أراد أن لا يقع في ضلالة وأن لا يفترق عن طريق النبي صلى الله عليه وآله فليتمسك بالثقلين. التمسك بالثقلين هو في الواقع الحبل الممدود بين السماء والأرض، والذي به تجتمع الأمة وعليه تجتمع الكلمة. من أراد من المسلمين أن يتوحد مع إخوانه المسلمين وأن يحقق وحدة المسلمين فإن حديث الثقلين أفضل برنامج لتوحيد الأمة. هذا أمر آخر. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أمته أن هذا الكتاب باق إلى يوم يبعثون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا أحد يستطيع تحريف هذا الكتاب. هذا يعني أن هناك أناسا سيحاولون تحريف الكتاب بنقصان أو زيادة، لكنهم لن يفلحوا، لأن الذي ضمن سلامة هذا الكتاب الكريم وبقاءه وخلوده هو الله تبارك وتعالى. إنا له لحافظون. في هذه الرواية يؤكد النبي أن القرآن باق إلى يوم يبعثون، إلى أن يرد على النبي الحوض. الأمر الآخر، أخبر النبي صلى الله عليه وآله أن عترته الطاهرة التي جعلها عدلا للكتاب الكريم وقرينا لهذا الكتاب العظيم، هذه العترة لن تنقطع، غير منقطعة، بل مستمرة ملازمة للقرآن إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون، إلى أن يرد عليه الحوض، العترة الطاهرة. سؤالنا، من هم العترة؟ العترة الذين قرن بينهم وبين الكتاب وأصبح التمسك بهم سببا للهداية، وأصبح التمسك بهم سببا للخروج من الضلالة، الذين جعلوا قرينا للقرآن الكريم وثقلا آخر إلى جانب ثقل القرآن الكريم. من هم هؤلاء؟ مطلق أبناء النبي، كل من يقال هذا من ذرية النبي هو كذلك؟ لا، الأمر ليس كذلك. ذرية النبي كثيرة ولله الحمد، زاد الله السادة الأشراف شرفا، أبناء علي وفاطمة صلوات الله عليهما الآن يشكلون ملايين المسلمين في العالم. السادة الموسوية والنقوية والحسينية والحسنية ملايين. المقصود بالعترة هم هؤلاء كلهم؟ طبعا لا، المقصود بالعترة أولئك الذين نص الله عليهم بالطهارة والعصمة في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء الذين طهروا من كل دنس فأصبحوا أهلا لحمد الكتاب، وأهلا لفهم معاني الكتاب، وأهلا لأن يكونوا قرينا للكتاب المقدس. هؤلاء الخمسة أهل الكساء والذرية الطاهرة من الأئمة الطاهرين، الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء هم الذين قصدوا بالعترة، الذين شهدت لهم الأمة جميعا بالصلاح والاستقامة والعلم. هم أعلم الناس بشهادة جميع الناس، كل الأئمة. لاحظ شهادات الآخرين في حق أئمتنا عليهم السلام، الكل يشهد لأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين بأنهم أعلم الناس، أعبد الناس، أكثر الناس صلاحا، أكثر الناس حكمة وحلما. هؤلاء هم المقصودون بالعترة، الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. إذن النبي أخبر في هذه الرواية أن الثقل الأول والثقل الثاني القرآن والعترة، الأئمة الأطهار باقون إلى يوم القيامة، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا يعني ماذا؟ أنه في كل زمن كما أنه هناك كتاب وقرآن، هناك إلى جنبه حجة من حجج الله تبارك وتعالى وإمام معصوم من أئمة الهدى عليهم السلام. في زمننا هذا نسأل هذا السؤال، القرآن ولله الحمد موجود بين دفتين، محفوظ من كل نقيصة أو زيادة ومن كل انحراف أو تحريف، محفوظ، وكل المسلمين يجمعون على ما بين الدفتين. والقرآن الذي يطبع في العراق ينتشر في العالم جميعا، والقرآن الذي يطبع في غير العراق من البلاد الإسلامية ينتشر في العراق وفي غير العراق، الكل مجمع على صحة كتاب الله هذا الذي يطبع بين المسلمين. سؤالنا، القرآن موجود، أين هو ممثل العترة في هذه الفترة في هذا الزمان؟ النبي قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض، أين هو مصداق العترة هذه الأيام؟ الجواب واضح، النبي صلى الله عليه وآله في روايات كثيرة رويت عنا وعن غيرنا يؤكد أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سيكون في آخر الزمان من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هو الذي سيكون باقيا مع الكتاب إلى أن يظهر يأذن الله له بالظهور وينشر معارف أجداده الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن حديث الثقلين أحد الأدلة الدامغة على وجود حجة الزمان صلوات الله عليه. لا يمكن أن يدعي مدع أن هذا الزمان خال من حجة لله على الناس. لماذا؟ لأن في ذلك تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله. حديث الثقلين كما ذكرنا متفق عليه بين المسلمين وهو صادق، وفي كل زمن يجب أن يصدق. في هذا الزمن القرآن موجود، العترة أين؟ إذا قلت أن العترة غير موجودة، سيولد، بعضهم يقول سيولد، بعض المسلمين بعض الطوائف منهم يقولون أن المهدي حق إلا أنه الآن غير موجود سيولد. نقول لهم هذا تكذيب لكلام النبي صلى الله عليه وآله، لا بد أن نقر بصحة كلام النبي في كل لحظة لحظة وكل زمن زمن. هذا الزمن إذا خلا من الحجة وخلا من العترة، أين أصبح حديث الثقلين؟ وين يصدق؟ يتخلف الآن، معناها أكو قرآن ولا يوجد عترة إلى جنبه. وقد قال النبي لن يفترقا، لن يفترقا حتى يوم القيامة، حتى يرد علي الحوض. فإذا لا يمكن أن نقول تصديقا للنبي، طبعا لا يمكن أن نتصور أبدا أو نصدق أن زمانا ما يخلو من إمام ذلك الزمان ويخلو من حجة الله على الناس. إذن هذا دليل حديث الثقلين بنفسه من أعظم الأدلة وأوضح الأدلة على وجود سيدنا ومولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا اتضح. نأتي الآن إلى ما هو وراء ذلك. حينما دعانا النبي صلى الله عليه وآله إلى الارتباط بهذين الثقلين حتى نحفظ من الضلالة، حتى نبقى بعيدين من الضلالة، نريد أن نفهم الضلالة شنو اللي النبي خاف علينا منها، ما هي الضلالة؟ النبي يحب هذه الأمة، هذه الأمة كلها عيال على النبي، كلها أتباع للنبي، رعية للنبي، وهو يحبنا جدا ويدعو لهذه الأمة كثيرا، وقد جهد مجهودا عظيما لهداية هذه الأمة إلى يوم القيامة، جعل لها الخطوط العامة العريضة للهداية. نريد أن نسأل يا رسول الله من أي ضلالة خفت على هذه الأمة؟ يعني خفت عليهم من ترك الصلاة فقط؟ خفت عليهم من ترك الزكاة؟ خفت عليهم من الوقوع في المحرمات والفواحش؟ أم خفت عليهم من هذه ومن غيرها؟ طبعا تعلمون أن كثيرا من الأمة يصلون ويزكون ويمتنعون من المحارم لكن أكو شيء باقي عندهم، لا يؤمنون بحجة الزمان، لا يقرون بالعترة، وبالنتيجة يكذبون حديث النبي وهم لا يشعرون. بعض هؤلاء الذين لا يؤمنون بوجود حجة الزمان، هؤلاء في الواقع كأنما يكذبون حديث النبي ويقولون أن العترة والقرآن ليسا مقترنين سويا إلى يوم القيامة، افترقا. والذي يقول افترقا يعني كذب النبي ولو بدون قصد. لا بد أن نقر أن النبي خاف علينا من ماذا؟ خاف علينا من الافتراق عن الحجة، خاف علينا من الافتراق عن الإمام، خاف على هذه الأمة أن تخرج عن أمر الله عز وجل في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منه؟ أولي الأمر منه؟ كل من يصبح حاكم يصير ولي أمر؟ معقولة يمكن لمسلم أن يصدق ذلك؟ الحكام الآن والدول كلها الحكم يقع في يدي الأقوى، اللي عنده سلاح واللي عنده حزب سري واللي عنده مخابرات واللي عنده وسائل سيطرة يسيطر على الحكم. إذا سيطر على الحكم صار من قبل الله ولي عليه؟ الله عز وجل حاشاه أن يفعل ذلك، حاشا لله أن يجعل الولاية منه لفاسق لظالم على الخلق. الله عز وجل جعل ولايته للنبي صلى الله عليه وآله ومن بعده لحججه وأوصيائه، ولا يمكن أن ينال هذه الولاية فاسق أو ظالم. الآية في بالكم حينما خاطب الله عز وجل إبراهيم قال له لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، أي أن الإمامة عهد من الله لا ينالها فاسق ولا فاجر ولا كافر. إذن من هو ولي الأمر؟ من هو أمير المؤمنين كما نعبر؟ من هو الذي ولي من الله عز وجل على مقدرات الناس؟ العترة الطاهرة، العترة الطاهرة. إذن النبي خاف علينا من الضلالة، هذه الضلالة التي تؤدي بنا إلى الخروج عن خط الأئمة الأطهار عليهم السلام. قد نأتي ونقول نحن متمسكون بالقرآن، نقرأ القرآن ليل نهار ومتمسكون به، لكن السؤال أنت جنابك اللي تقول أنا متمسك بالقرآن هل تفهم القرآن حق فهمه؟ الأمة تفهم القرآن كما أنزل؟ إذا كانت الأمة تفهم القرآن كما أنزل، لماذا هذا الاختلاف بين الأمة، الاختلاف الشديد بين المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن نفسه؟ إذن الأمر لا يتم فقط بالرجوع إلى القرآن، لأن القرآن حمال وجوه، آية واحدة شخص يفسرها بشكل، آية ثانية تفسر بشكل آخر. مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يجي المجسم، بعض الأشاعرة يجسمون الله عز وجل، يعني يجعلون له جسما، يعتقدون الله عند إيد وعند رجل مثلنا، يعني يجي يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إحنا يوم القيامة عيننا هذه الباصرة هذه تقع على الله عز وجل، نشوفه مثل ما هسه جاء أشوف الموجودين والحاضرين. وهذا باطل، الله عز وجل لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. زين هذه الآية شلون نفسرها؟ اختلفوا. فالقرآن بنفسه، آيات القرآن حمالة وجوه، بعضهم يفسرها بهذا الشكل، بعضهم يفسرها بشكل آخر. ما الذي يحل المشكلة ومن الذي يحل المشكلة؟ من المخول لحل هذه الإشكال؟ الحجة الذي هو المخول الوحيد بتفسير القرآن الكريم، الله عز وجل ما جعل دستوره وقرآنه ألعوبة بيد الناس وبيد أصحاب الأهواء، بل جعل لهذا الكتاب قرينا يفسره ويضعه في مواضعه. الآن فد مثل صغير نضرب، الآن دستورنا احنا بالعراق، كتب الدستور، صوت على الدستور، الدستور مكتوب باللغة العربية، اللغة العربية احيانا كلماتها قابلة للتفاسير المختلفة. الدستور يذكر إذا صار خلاف في تفسير فقرة دستورية لمن يرجعون؟ ذاكرين إلى مثلا المحكمة الاتحادية، مثلا أكو مرجع قانوني يفسر نصوص القانون هذا، ما خلوه القضية هيك بكيفنا الناس، كل من تفسر بكيف. كل نص دستوري لابد له من قيم يقوم على تفسيره ويحدد تفسيره الصحيح. ما عندنا في تاريخ البشرية أعظم من القرآن الكريم كنص دستوري وكتاب هداية. إذن هل يمكن أن يتركه الله عز وجل بين يدي الناس دون قيم منه تعالى يفسر القرآن ويضع له حدوده وحدود معناه؟ هذا ما غير ممكن. بل جعل عترة النبي صلى الله عليه وآله هم المفسرون لذلك الكتاب، ولذلك قرن بينهم وبين الكتاب، قرن بين التمسك بهم والتمسك بالكتاب لضمان عدم الضلالة. إذن نرجع إلى كلامنا، نقول النبي صلى الله عليه وآله خاف على أمته من الضلالة التي معناها مفارقة أهل البيت عليهم السلام، لأن من التزم أهل البيت فقد التزم القرآن الكريم، ومن خرج عن خط أهل البيت فقد فارق القرآن الكريم ولو بلا شعور ولو بلا التفات. حديث الثقلين حديث عظيم جليل، لا بد لكل مؤمن أن يحفظه. حفظوا أبناءكم هذه الرواية بالبيوت، في بيتك اقرأ الرواية، موجودة في المصادر والكتب. أهلك حفظهم الرواية، أولادك مناتك خلي يفهمون شنو معنى الرواية، ومنها يفهمون أن إمامنا صلوات الله عليه موجود معنا يراقب أفعالنا ويشفع لنا ويشهد على أعمالنا. هذه من الروايات التي تشهد بوجوده صلوات الله عليه وتحثنا على التمسك به. لا بد أن نتمسك بإمامنا في هذه الأيام. اسألني سؤال نختم به وبالجواب عليه نختم به كلامنا. كيف نتمسك بإمام العصر صلوات الله وسلامه عليه؟ أولا بأن تعرف خصوصياته، اسمه واسم والده وأجداد الطاهرين أنه ابن من. ثانيا أن تعرف تاريخه الموجود المتيسر، كيف ولد ومتى غاب ومن هم نوابه الخاصين نوابه الخاصون وإلى آخره من المعلومات. هذه معلومات متاحة موجودة. ثم أن ترتبط به ليل نهار فتسلم عليه صباحا ومساء وتدعو له بالفرج السريع. الارتباط القلبي والروحي به صلوات الله عليه ينبغي أن يكون متبادلا. يعني أعلم أن إمامك صلوات الله عليه يرقب أعمالك ويرقب أفعالك ويعلم ما يجري في الدنيا كلها. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون من في الآية؟ الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذا كان كذلك الإمام يراقبنا ويدعو لنا ليل نهار، يدعو لشيعته ويدعو للمؤمنين جميعا وللمسلمين جميعا، وجوده وجود حافظ للبشرية جمعاء وخصوصا للموالين وللمؤمنين به. إذا كان كذلك، إذا علمت أن الإمام يدعو لك وحريص على سلامتك وقضاء حوائجك، ألا يجدر بالمؤمن أن يبادله المشاعر، أن يبادله الدعاء، أن يدعو له اللهم عجل فرجه، اللهم أنجز له ما وعدته، اللهم اشفي صدره من الظالمين. نعم، هذا هو مقتضى الأدب ومقتضى حق الإمام علينا. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا اليوم الشريف يوم الجمعة وبحق هذا المقام العظيم مقام أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، نسأله أن يصلي على محمد وآله الطاهرين وأن يعجل في فرج مولانا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك النصر والفرج والعافية، اللهم أنجز له ما وعدته، اللهم ثبتنا على الإيمان به وزدنا يقينا وبصيرة في الإيمان به. اللهم أرضه عنا، اللهم شفعه في قضاء حوائجنا وكفاية ما أهمنا. اللهم ادفع به عن بلاد المؤمنين كافة كل سوء، وعاف مرضاهم واقض حوائجهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.